الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأذكركم بأني وإياكم عبيد، وشأن العبد في هذه الحياة أن يطيع سيده، وسيدنا أمرنا بطاعته ووعد من أطاعه منا الجنة، وهو جل جلاله نهانا عن معصيته وأوعد من عصاه منا النار، وهو يراكم حيثما كنتم، وأنتم قوم ضعاف لا تطيقون العذاب، ونحن لا نحتمل الحريق، وإن بطش ربك لشديد. فقدموا لأنفسكم، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا، والخطاب لكم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نحن أيها الإخوة الكرام، في الخطبة 11 من سلسلة الأسرة والتربية. أيها الآباء الفضلاء، نحن اليوم أحوج ما نكون إلى آباء مربين، نخاف أن تتفلت التربية من أسرنا. إذا فقدت التربية من الأسرة فإن ابنك سيضيع، ولو ملأته من رأسه إلى قدميه بالمال هذا الولد سيضيع من بين يديك، إن في الدنيا وإن في الآخرة. لذلك كانت هذه السلسلة الأسرة والتربية. تكلمنا عن أهمية الأسرة وعن أهمية التربية، وعن اختيار الزوج واختيار الزوجة، وعن النفقة الحلال، وعن الدعاء للأبناء، وعن العدل بين الأولاد، وعن المكافأة والعقوبة، وأثر كل ذلك في التربية. وكانت خطبة الأسبوع الماضي عنوانها القدوة الحسنة وأثرها في التربية، وعنوان خطبة اليوم نصح الأبناء وأثره في التربية. هل يستطيع أحدكم أن يختصر الدين بكلمة واحدة؟ لو طلبت منك أن تعرف الإسلام الدين بكلمة واحدة، فما هي الكلمة الكثيفة المضغوطة التي تعني الدين بتفاصيله بكلمة واحدة؟ لقد اختصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف الدين وبكلمة واحدة، فقال كما في صحيح البخاري ومسلم: الدين النصيحة. هذا هو الدين، الدين النصيحة. ولئن كنا مأمورين بأن ننصح الناس عامة فنحن مأمورون أن ننصح أولادنا خاصة. وليست التربية إلا النصح، نصح بالأقوال ونصح بالأفعال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. حديث خطير، وهو في البخاري: ما من عبد استرعاه الله رعية، وأولادك في البيت رعايا عندك، بناتك في البيت رعايا عندك، ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. فأنت أيها الأب مطلوب منك وقبل الغذاء أن تنصح الأولاد، ولا يعذر أب يقول لنا ليس لديه وقت لتربية أولاده ولا لنصحه، لأنه مشغول من الصباح إلى المساء بالعمل. وليس يعذر الله أما تنصرف عن أولادها وبناتها بمتاع الحياة الدنيا، كائنا من كان هذا الأب وكائنة من كانت هذه الأم. نعم، إن أولادك يحتاجون نصائحك الثمينة، وهم ينتظرونك مساء لا لتحمل بيديك غذاء لبطونهم وفقط، بل لتحمل بقلبك عطاء لقلوبهم وبعقلك عطاء لعقولهم. إن أولادك لا ينتظرون منك صنع طعام وحسب، بل إن عيونهم وقلوبهم وضمائرهم متعلقة بصنع أخلاقهم وقيمهم ومبادئهم. وإن نصيحة واحدة من الأب لتعدل 100 نصيحة من أكبر شيخ في الدنيا، وإن نصيحة واحدة من الأم لتساوي 100 نصيحة من أعظم معلمة ومربية في الدنيا. إن كلامك أيها الأب عندما يخرج من فمك تنبض فيه حرارة الأبوة، وليس يستطيع شيخ في العالم أن تنبض حروفه بحرارة أبوتك لأولادك، وليست تستطيع مربية في العالم أن تنبض حروفها بحنان الأم التي تلقيه لابنتها. نعم، إن المربي له دور، وإن الشيخ له دور، وإن المعلم له دور، لكن الدور الأول لك أيها الأب ولك أيتها الأم. يقول أهل التربية: إن للنصيحة 3 طرق. إذا أردت أن تنصح أولادك كيف؟ هناك 3 طرق: نصيحة بالقصة، أنت تستطيع أن تنصح أولادك بقصة ترويها لهم، ونصيحة بالحوار، تجلس مع ابنك أو ابنتك فيسألك وتجيب، أو تسأله ويجيب، حوار. ونصيحة بالخطاب المباشر، أن تعظه، أن تأمره، أن تنهاه مباشرة. وسأحدثكم اليوم عن النصيحة بالقصة، فالقصة لها أثر تربوي كبير في نفس الصغير وفي نفس الكبير على حد سواء. فهي سهلة الحفظ، مترابطة الأطراف، شائقة، توصل الفكرة التربوية بطريقة غير مباشرة. ولأهمية القصة في التربية سمى الله تعالى سورة من سور القرآن الكريم سورة القصص. قص علينا فيها من سير الأنبياء وأقوامهم، وقال فيها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ثم إن الله تعالى قص علينا في سورة كاملة قصة واحدة، هي سورة سيدنا يوسف عليه السلام، وابتدأها بقوله: نحن نقص عليك أحسن القصص. وذكر القرآن الكريم قصصاً كثيرة للأنبياء وللصالحين وللأتقياء وللفجار وللطالحين. قال بعض السلف: الحكايات جند من جنود الله، يثبت الله بها قلوب أوليائه. ونجد أيضاً في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه يقص على أصحابه وعلينا قصصاً كثيرة، يؤدبهم وينصحهم بهذه القصص. فهو يروي لنا قصة سيدنا إبراهيم مع إسماعيل، وقصة الأقرع والأبرص والأعمى، وقصة المقترض ألف دينار، وقصة أصحاب الأخدود، وقصة جريج العابد، وقصة الثلاثة الذين حبسوا في الغار، وغيرها وغيرها كثير. وأفضل القصص التي ترويها لأولادك قصص القرآن والسنة، ثم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قصص الأنبياء، ثم قصص الصحابة، ثم قصص العلماء والصالحين، ثم قصص خيار الناس، ثم القصص الواقعية التي تحمل عبرة وعظة تجري معك أو أمامك أو تسمعها ممن تثق بهم. وإليكم هذه القصة الواقعية، عنونتها بي: لمن الملك؟ حدثني طبيب أثق بحديثه قال: تاجر دمشقي عاش في بلاد الغربة 20 سنة، ينمي أمواله وتجاراته ويضرب في طول البلاد وعرضها. كان يرسل أموالاً إلى الشام لبناء مزرعة، بل قل قصراً في يعفور. مدير أعماله في الشام تابع له بناء القصر ليجعله على طراز القصور الغربية: ملاعب الخيل، مسابح الصيف والشتاء، كراج للسيارات يتسع 16 سيارة، بناء للسكن مؤلف من 3 طوابق، في كل طابق 12 غرفة، بالإضافة للأجنحة الخاصة: الأشجار، الأزهار، الثمار، إلى آخر ما هنالك. كان مدير الأعمال هذا يرسل بصور فوتوغرافية للفيلا أو القصر في يعفور لهذا التاجر في غربته ولمراحل العمل في هذا القصر. عاد التاجر إلى الشام وقلبه معلق بهذا القصر، يريد أن يراه رأي العين. وصل إلى مزرعة يعفور وإذا بسور حجري أنيق يحيط بالمزرعة والقصر، ووقفت سيارته ومعه سيارة أهله على باب القصر. نزل من السيارة ونزل أهله من سيارتهم، نظر إلى البوابة فإذا قوس حجري جميل، وعلى رأس القوس مكتوب عبارة: الملك لله، بلوحة فنية أنيقة. فقال لمدير الأعمال: ما هذا الذي أراه في هذه اللوحة؟ قال الرجل: هذه عبارة فنية وحقيقية، فالملك لله. قال التاجر: الملك لله؟ أنا منذ 20 سنة أعمل في غربتي وأتعب وأطوي الأرض لأتملك أمثال هذه المزارع، ثم أنت تقول لي الآن الملك لله؟ أين ذهب تعبي؟ أين ذهب ذكائي؟ أين ذهب مالي؟ أنزلوها، أخرجوها عن باب قصري، فالقصر قصري والملك ملكي. حلف من كان واقفا حوله أن هذا التاجر سقط على الأرض في ساعتها. استغرب من حوله السقوط، نادوا عليه، حاولوا إيقافه، لكن الرجل مرمي على الأرض كالخرقة، لا يستطيع القيام ولا الحراك. حملوه إلى مشفى الشام مسرعين، فحصه الأطباء المناوبون والمقيمون والاختصاصيون، والتشخيص شلل رباعي غير ردود. جاءوا بأطباء الأردن وبأطباء الجامعة الأمريكية في بيروت، والتشخيص شلل رباعي غير ردود. الطبيب الذي حدثني بالقصة قال لي: أنا صديق العائلة، هو عرف القصة، فزرت الأب التاجر المسكين في المشفى ورأيت حاله وعجز الأطباء عن مساعدته. قلت لأولاده الطبيب: إن أباكم نازع الملك في مملكته، فإذا أردتم أن يقوم أباكم على رجليه فاستسمحوا له الملك، اجعلوا صاحب الملك الحقيقي يسامحه. قالوا: ماذا نفعل؟ قال: تصدقوا على الفقراء، على الأيتام، على طلاب العلم، على الأرامل، المهم أن يرضى الملك الحقيقي، لعله يرضى فيعفو عن أبيكم. قال لي: ذهب الأولاد ليفعلوا ما قلت لهم، لكن يبدو أن في نفس هذا التاجر لا يزال هناك شيء في حقيقة الملك وهو لمن. فكان كلما تحسن قليلا طلب إليهم الذهاب إلى مزرعته في يعفور، حتى إذا وصل باب المزرعة انتكس، فعادوا به إلى المشفى. حصل هذا في المرة الأولى، ثم في المرة الثانية، ثم في الثالثة. في المرة الثالثة مات هذا التاجر ولم يدخل القصر ولا المزرعة. لمن الملك؟ لله، الملك لله. إياك أن تنازع الملك في مملكته، أنت عبد وهو سيد، أنت فقير وهو غني، أنت محتاج وهو معطي، الملك لا ينازع. أيها الإخوة الكرام، هذه قصة واقعية تربوية تحمل عبرة وعظة، لا شك أنها مؤثرة في الكبير وفي الصغير. النصيحة بالقصة محببة وقريبة إلى القلوب، فابحث أيها الأب وأيتها الأم لأولادكم عن قصص من القرآن ومن السنة ومن سير السلف ومن الواقع لتنصحوهم بها. وختاما، إذا كنت تروي لأولادك قصة تنصحهم بها فراعي أمورا خمسة. إذا أردت أن تنصح أولادك بالقصة فراعي هذه الأمور الخمسة. أولا، ضع عنوانا مناسبا للقصة. ثانيا، كرر عبارات تربوية داخل القصة تريد التأكيد عليها، كما فعلت معكم عندما كررت عبارة الملك لمن. العبارة التي تريد أن تزرعها في الجالسين في أولادك كررها واجعلها قصيرة. ثالثا، إذا قاطعك ابنك في أثناء القصة ليسألك عن شيء من تفاصيلها فأجبه ولا تقل له لا تقاطعني، أجبه ثم ارجع إلى إتمام القصة. رابعا، اسأل ابنك في آخر القصة وقل: ماذا استفدت من هذه القصة يا ولدي؟ خامسا، أعد القصة عليه بين الحين والآخر، فالابن يحب أن تعاد عليه القصص التي يعرفها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم دلنا بك عليك، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اقض لكل واحد من الحاضرين حاجة، وأعط كل واحد فينا مسألته. اللهم إن لك في يوم الجمعة ساعة تستجيب فيها الدعاء. اللهم وإنا نسألك أن تجعلها هذه الساعة. اللهم اقض لكل واحد منا حاجته. اللهم يسر لكل واحد فينا أسباب معاشه. اللهم عافي كل مريض، اللهم داوي كل موجوع، اللهم ارفع البلاء عن كل مبتلى، اللهم وسعها على كل متضايق. اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين، اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين، اللهم كن مع المسلمين في فلسطين، اللهم وفرج عن المسلمين في العراق. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم خذ بيد رئيسنا للعمل بكتابك والأخذ بسنة رسولك، واجعلنا وإياه من عبادك الراشدين. اللهم اغفر لأهل هذا المسجد، اللهم اغفر لجيران المسجد، اللهم اغفر لمن خدم هذا المسجد، اللهم اغفر لمن دخل هذا المسجد ولسائر أهل ومساجد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.